أرض شاسعة 500 فدان، إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال: ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب، وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال: حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس، تسلط على بنيه. في بعض النصوص والأخبار أنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوهم. لما وصل الخبر إلى أيوب، وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى، حتى وضع التراب على الرأس لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية. سجد لله، قال: اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه. استمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر؟ أبدا. إبليس قال: أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول: فعزلوه، عزلوه. العمال اللي كانوا يعملون في أراضي تركوا، ذهبوا عنه. راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له: ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شماتة، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال: اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في لحظة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع.
صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمن، حي على خير الأمن، الله
أرواحي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمنحي جسدي وتطلع روحي النشوى
حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين أم هل سبيل نلتقي فيك أيا
الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين.
يا غيرة الله اظهرا عجل يا ابن الطاهرين، لف اللواء أم الملا واكشف هموم المسلمين.
ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ أحتار يا ابن الأنجبين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع معنى تصدير الثورة في رأي الإمام، حيث قال سماحته في هذا الجانب: تصدير الإسلام يتم عن طريق الأخلاق والآداب والأعمال الإسلامية.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض تصدير الثورة الإسلامية بالقوة لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله تبارك وتعالى للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة. هكذا التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها، وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف في مواقع الاستكبار.
إن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يريد ألا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليه الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما طرحه الإمام الخميني أعلى الله مقامه يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف التي تفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وألامه وأوضاعه القاسية. فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية، بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغيير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات.
وفي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته أن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة علينا. إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي راديو هادي @irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أجمل التحايا وأطيب المنى نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عند محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. نطل من خلالها على نتاجات المزيد من شعراء المقاومة، راجين أن تمضوا معنا أوقات حافلة بعطر المقاومة وشذى الصمود والتضحيات. ندعوكم لمتابعتنا.
قاومة قاومة قاومة، شعارنا ونهجنا المقاومة، شعارنا النضال في نحر الاحتلال، وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة.
أحبتنا الأفاضل، يعد الشاعر الفلسطيني المعاصر خليل زقطان من الشعراء الذين أنجبتهم نكبة فلسطين عام 1948، وعاشوا معاناة التشرد في خيام اللاجئين، مما ترك أثرا في شعره الذي يمثل صرخة قوية في وجه الظلم، ويعكس دعوة صريحة إلى الثورة على العدو. وسنعمد في حلقتنا لهذا الأسبوع إلى بيان أثر المعاناة في شعر خليل زقطان، إذ تجلت في صور مختلفة، هي اللاجئ والخيمة والحزن، فضلا عن الثورة التي شكلت محورا واضحا في شعره.
نعم أعزائي المستمعين، وقد جاء عنوان الديوان الشهير للشاعر صوت الجياع دالا على حجم المعاناة، فالشاعر يستوحي مضامين قصائده من وحي المعاناة الفلسطينية، مما جعل الإبداع الشعري صدا وجدانيا عميقا لهذه المعاناة. وهذا ما صرح به الشاعر في إهداء ديوانه الذي جعله موجها لأبناء شعبه، حيث يقول: إلى الملايين المكافحة في سبيل الخبز، إلى الملايين الثائرة على الطغيان، إلى المؤمنين بحقهم في الحياة، إلى الملايين المشردة في أنحاء الأرض، إلى من أوحوا إلي بهذا القصيد، أهدي ديواني صوت الجياع.
نعم مستمعينا الكرام، وقد تجلت المعاناة في شعر خليل زقطان من خلال صور عدة، منها صورة اللاجئ وهي تسمية أوجدتها نكبة فلسطين عام 1948، والتي ترتب عليها نزوح مئات آلاف الفلسطينيين إلى عدد من الدول العربية، إذ قامت وكالة الغوث الدولية بإسكانهم في خيام، ثم ما لبثت أن تحولت إلى أكواخ، مما أورثهم شعورا مريرا بالألم والمعاناة والحنين إلى الوطن. ولعل تجربة التشرد التي يعيشها الشعب الفلسطيني تعد من أقصى التجارب البشرية المعاصرة لما تركته من أبعاد نفسية وإنسانية، أورثت الأجيال المتعاقبة مرارة وألما مضاعفا لا يخفف منها إلا استعادة الوطن، كما في قول خليل زقطان:
أنا ليس لي وطن، ودار طفولتي لم يبقي منها الغاصبون معالما. أنا يا ابن شعبي قوة عملاقة ومحار فلسفتي، سأبقى ناقما حتى ترد لنا شظايا أرضنا ونعيش في تلك الربوع أوادما.
وفي قصيدتي قسما بجوع اللاجئين التي اكتسبت شهرة شعبية واسعة لمضمونها الإنساني المعبر عن معاناة اللاجئين، جاء قسم الشاعر بجوع اللاجئين منحازا لهذه المعاناة وتداعياتها النفسية، حيث يقول:
أنا قد صحوت على الجراح تسيل من بعضي لبعضي، أنا قد صحوت وإذ أنا ملقا بأرض غير أرضي، أنا قد صحوت على العروبة تصدر جهرا وتغضي، أنا قد نظرت مستجيرا وإذ به يا قومي عرضي.
أحبتنا الأفاضل، حول الشاعر الفلسطيني خليل زقطان نتوقف بإزاء الحوار التالي.
تحياتنا وإشواقنا لضيفنا الكريم الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الفلسطيني خليل زقطان يعد من طلائع شعراء المقاومة الذين انعكس في أشعارهم بشكل واضح وملموس معاناة الشعب الفلسطيني خلال النكبة وما بعدها. ترى ما هو الأسلوب الذي يغلب على قصائد الشاعر في التعبير عن هذه المعاناة وتحويل هذا التعبير إلى لغة للمقاومة؟
لا شك أن الشاعر الراحل خليل زقطان هو من طليعة شعراء المقاومة كما تفضلت، لأنه من الجيل الذي كان واعيا تماما عندما حدثت النكبة وكان واحدا من ضحايا نبناء شعبه الجزائري. لم يكن يأبه كثيرا لنشر قصائده ولكن قصائده جمعت فيما بعد. عاش آلام النكبة وآلامها في المخيمات الأولى. كان ديوانه الأول بعنوان صوت الجياع. للأسف أن الكثير من أعماله راعت وبقيت مفقودة، فله مجموعتان شعريتان وللأسف مجموعتان مفقودتان. أنجب عائلة كلها مبدعون، يعني أبنائه البررة كانوا أبناء مخلصين لرسالة الأدبية الوطنية. شعراء وأدباء معروفون أبنائه زهير وغسان ووضاح وشار فراس وزهيرة. خليل زغطان قدم في قصائده صورة عن اللجوء وآلام اللجوء، وبالتالي تحدث منذ بداية النكبة عن تلك المعاناة التي عاشها شعبنا العربي الفلسطيني عندما كان ضحية لمؤامرة كبيرة. وللأسف كان هناك الكثير من الأخوان العرب الذين ساعدوا حصول تلك النكبة المؤلمة جدا في تاريخنا. في إحدى قصائده الشهيرة ينتقد النظام الرسمي العربي في ذلك الوقت الذي كان للأسف متواطئا في الكثير من المواقع مع الغرب والاستعمار خاذل ولتقوم ويقول مثلا في إحدى قصائده في ديوان صوت الجياع: يكفيك من زعماء قومك أنهم وقفوا على أشلائنا وتأسفوا، يكفيك أن نتاج ما نضلته خطب تطوح بالعدو وتعصفه، يكفيك أن لك الخيام تأمها ولهم قصور بالطلاء تزخرفه. انظري إلى هذه الفارقة التي يشير إليها والتي كانت طبعا من أسباب النكبة. طبعا يعني من حسن الحظ أن الأديب الفلسطيني زياد أبو لبن جمع الأعمال غير المنشورة لخليل زغطان وعرف عنه بقوله: خليل زغطان شاعر موهوب، نثر شعره هنا وهناك، فكان شعره ثوريا وتحريضيا وتناول فيه قضايا أمتي المنكوبة وطرحها بلغة بسيطة قريبة من النفوس. وهو شاعر كان باعثا على الأمل في تلك الفترة رغم اتصاف شعره بالسخرية المرة أو التهكم. وكان أول ما عرف به قصيدته في مؤتمر عقد في خرة عموريا، نزح بعدها إلى مخيم الثوار وعمل بعدها مديرا لمخيم عايدة ومخيم العزة للاجئين الفلسطينيين، كما عمل موظفا ومدرسا في مخيم الدهيشة ومديرا لمدرسة ذلك المخيم. يعني كل هذه المعاناة تركت أثارها في قصائده وشعره. يعني حتى للأسف يعني أنه عانى من نكبة حزيران عام 67 لتكتمل صورة المأساة في شعره وحياته. فنزح في العام 1967 إلى مخيم الكرامة في الأردن ثم إلى جبل الساس عمان وسقط في الرصيفة التي توفي ودفن فيها في 3 حزيران عام 1980. ما يميز شعره أنه مدجج بالسخرية، وكانت البساطة لغة ومضمونا من أهم صفات أشعاره، لكنه كان في نفس الوقت صاحب صرخة مدوية تعبر عن عذابات اللجوء وخاصة تلك التي تجلت طبعا في ديوانه صوت الجياع كما أسفنا. يقول في أحد قصائده: من ذا يلوم وقد جعلت الحرب أهدافي ومثلي وكفرت بالسم الذليل، وهي طريق حياتي مثلي، للدار يسكنها اللصوص وينهب السفاح حقلي، وهويتي كرت يحدد قيمتي مهرا وأصلي، وتشدني للخيمة الدكناء في عاري وذلي، في الصيف تسلق لحم أطفالي حرارتها وتصلي، وإذا الشتاء عوت عواصفه ففي الأوتاد شغلي. ثم نلاحظ معاناة أهلنا في مخيمات اللاجئين، يعبر عن أمال وألام أمتي كما هو كتب في صوت الجياع، في مقدمة صوت الجياع أنه نذر نفسه ليعبر عن ألام وأمال شعبه العربي الفلسطيني.
شكري الجزيل للشاعر والأديب الدكتور نزار بن المرجة من سوريا، وفقكم الباري ورعى.
شكرا لكم بالتحية لأهلنا ومستمعينا في إذاعة طهران بالعربية.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
شكرا للزميلة سعدية الشيبي، وابقوا معنا أيها الأفاضل عبر فقرات البرنامج الأخرى ضمن برامج أدب المقاومة.
نرحب بحضراتكم ثانية أيها الأفاضل ونكمل مع حضراتكم هذه الحلقة. الثورة هي مضمون شعري دائم الاتصال بالمعاناة، بل هي ردة فعل مباشرة لها، ونتيجة حتمية لبؤس وشقاء عاشه اللاجئون في منفاهم القسري، وهي من جانب إنساني ثورة اجتماعية على الفقر وطول الحرمان ومرارة الجوع الذي عبرت عنه قصائد ديوان الشاعر خليل زقطان صوت الجياع. فهو في معظم قصائده يتميز عن غيره بأنه في هذه المرحلة يستعمل الألم، فثورة الجياع التي يبرزها الشاعر في ديوانه هي جزء من ثورة شاملة لشعب مضطهد فقد الأهل والأرض، مما أورثه حقدا متناميا على عدو طامع ومستغل لا يرحم، وزاده تحديا وصمودا، فكان خطابه لفجر العبيد كما في قصيدة صوت الجياع التي يلح فيها الشاعر على تصوير مظاهر البؤس والفقر في مخيمات اللاجئين، وينطق بها باسم الجياع لا ضد العدو فحسب، وإنما ضد المستغلين لينذرهم بثورة قادمة، حيث يقول:
ها صوت حرماني يضاعف نقمتي ويزيد حقدي، ها فجري الزاهي يلح بأن أثور على التحدي، فجر العبيد بزغت فاحمل في ركابك كل عبدي.
وما صوت الحرمان الذي يجوب الآفاق إلا جزء من معاناة الفلسطينيين التي تجعل من الثورة سبيلا للتحرير والعيش بكرامة بعيدا عن ظلم المحتل. لذلك جاء القسم بمعاناة الجياع والمشردين صارخا للقيام بثورة مدوية تستأصل المعتدي وتحرض على الزعماء الخاضعين للغرب لتغير وجه الواقع، كما في قوله:
نادي العروبة علها تصحو على صور الفواجع، صور الزعامة كيف يلهيها عن الشعب التنازع، صور لأصنام غدا كل بأمر الغرب صادع، قسما بكل مشرد وبكل جائعة وجائع، لنثيرها شعواء تسحق كل ما سموه واقع.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا على كرم متابعتكم.
حتى الملتقى، إلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا وإمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله فرجه: أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن موبقات الأعمال ومرديات الفتن. فإنه عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
مستمعينا الأفاضل، من أنوار أحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام الكلمات النورانية التي استمعتم لها آنفا، وفيها يهدينا خاتم الأوصياء المحمدين بقية الله المهدي أرواحنا فداه إلى سبيل النجاح في الامتحانات الإلهية المشار إليها في الآية الكريمة المتقدمة، وهي الآية الثانية من سورة العنكبوت. والفتنة أو الامتحان من السنن الإلهية الثابتة التي بيّنتها الآيات الكريمة، وهي وسيلة ربانية لبيان صدق الإيمان من جهة، وتقوية إيمان المؤمن الصادق من جهة ثانية، وكشف كذب أدعياء الإيمان من جهة ثالثة. والهداية المهدوية المتقدمة جاءت ضمن رسالة كتبها مولانا إمام العصر عليه السلام للمؤمنين في عصر الغيبة الصغرى، وإثر ظهور فرق تنكر وجوده عليه السلام فضلا عن إمامته. وقد رويت هذه الرسالة في عدة من مصادرنا المعتبرة، مثل كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق وغيره. وفي هذه الرسالة إشارة إلى أن وقوع الغيبة هي من مصادق الاختيار الإلهي لصدق إيمان المؤمنين. فبعدما قامت الدلائل الكثيرة على إمامته والنص عليها من قبل جده المصطفى صلى الله عليه وآله وآبائه الطاهرين عليهم السلام، تأتي فتنة وامتحان غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف لاختبار صدق الإيمان بتلك الدلائل الساطعة والتصديق بما ثبت أن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله قد أخبر عنه من إمامة خاتم أوصيائه الاثني عشر وغيبته عجل الله تعالى فرجه. أيها الأطائب، إن سبيل النجاة الذي يهدينا إليه إمامنا المهدي عليه السلام في الكلمات النورانية المتقدمة يشمل جميع أنواع الفتن والاختبارات في كل زمان. وهذا السبيل يمر أولا بالاستعاذة بالله عز وجل من العمى بعد الجلاء والضلالة بعد الهدى. وهذا يعني أن الشك تجاه ما ثبت بالدليل القاطع من حقائق الإيمان إنما هو من وساوس الشيطان الذي يسعى لصد الإنسان عن سبيل الله وحرفه عن الصراط المستقيم. ولذلك ينبغي الاستعاذة بالله عز وجل منها، أي الاستعانة به تبارك وتعالى لدفع هذه الوساوس والشك الذي تولده وعدم الاستسلام لها. ومما يعين على ذلك التفكر في أن الاستسلام للشك فيما ثبت من حقائق الإيمان يعني أن الشاك يغمض عينيه عن رؤية الحق، فيكون حاله كحال أعمى القلب فيسقط نفسه في الضلالة بعد الهدى. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيها الإخوة والأخوات، أما الركن الثاني للنجاح في أي اختبار إلهي فهو الورع واجتناب موبقات الأعمال أي المعاصي، فهي تجعل الإنسان أسير الشهوات وعبدا للأهواء النفسانية. والنفس الأمارة بالسوء لا تريد للإنسان الثبات على الصراط المستقيم، لأن ذلك يجعله سيدا لها وليس عبدا، ولذلك فإذا خضع الإنسان لها جعلته يستجيب للشك الذي تولده الوساوس الشيطانية، وبذلك تعين الشيطان على إيقاع صاحبها في مرديات الفتن أي في أشكال الانحرافات المبعدة له عن الله تبارك وتعالى والحياة الكريمة الطيبة التي أرادها عز وجل لعباده الصالحين. جعلنا الله وإياكم منهم ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وختاما ندعوكم أيها الأحبة لاستنارة ثانية بالنص الشريف الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال مولانا وإمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن موبقات الأعمال ومرديات الفتن. فإنه عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
Thank you.